الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل كلامنا في رحاب الإمام الحسن بن علي عليه السلام، هذا الإمام المظلوم على أكثر من صعيد، وآمل أن يكون حديثي هذه الليلة هو ختام الحديث عن هذا الإمام، لنطل بعد ذلك في ليالي القدر المباركة ابتداء من هذه الليلة وما بعدها، لنطل في الأيام القادمة للحديث عن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. كنت في حديث سابق قد تكلمت عن أهم عناصر شخصية الإمام الحسن، وذكرت في هذا السياق ميزتين أساسيتين، الأولى ما أسميناها أو ما أسميناه بالمهابة الحسنية، والسمة الأخرى التي تكلمنا عنها هي الكرم. وفي حديثي لهذا اليوم سأركز على سمتين أو صفتين أخريين تعكسان بعضا من جوانب شخصية هذا الإمام العظيم. الميزة الأولى هي ما يتصل بعلم الإمام الحسن عليه السلام. علم الإمام بطبيعة الحال هو أحد أهم العناصر المقومة لإمامته، فمما يمتاز به كل واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو أنهم يمتلكون مصادر أصيلة تعد متميزة في جانب أساسي منها وقد لا يمتلكها الآخرون. فهم إذ يحدثون لا يجتهدون كما يجتهد سائر المجتهدين، بل إنهم يغترفون علومهم من نبع صاف ومن مصدر معصوم، بحيث إنهم ينقلون إلينا الحقائق الدينية كما هي. هذا العلم هو كما قلت واحد أو أحد أهم المقومات لشخصية الإمام المعصوم. بماذا يتميز المعصوم؟ يتميز بعلمه وطهارته وعصمته. فيما نعتقد ولدينا العديد من الدلائل على ذلك أن علمهم هو علم خاص كانوا يستندون فيه إلى ما ورثوه عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد أن بعض الأشخاص يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول إن فلانا يرى كذا فما رأيك؟ يقول إن لسنا من أرأيت في شيء، نحن لسنا من مدرسة الرأي، لا نقول رأينا الخاص الذي قد يصيب وقد يخطئ، نحن من مدرسة أخرى عنوانها حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث جبريل عن الباري عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولذلك وجدنا أن الأئمة من أهل البيت قد شكلوا مصدرا ارتوى منه كل المسلمين، وكانوا يشكلون مرجعية استثنائية على هذا الصعيد، رجع إليهم حتى أخصامهم في السياسة، كانوا في الملمات يرجعون إلى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذا حصل مع الإمام علي عليه السلام، حصل مع أبنائه، مع أكثر الأئمة من أهل البيت، إذا لم نقل مع كلهم. نجد أن بعض السلاطين أو غيرهم كانوا يرجعون إلى الأئمة في الملمات. ولذا أيضا نجد أن الأئمة ما درسوا عند أحد من الناس، بينما درس الناس عندهم وتلمذوا عليهم، وهذا أمر ثابت في المصادر التاريخية. لم ينقل ناقل أن الحسن بن علي على سبيل المثال وكذلك سائر الأئمة من أهل البيت درسوا على فلان وفلان، بينما نقل المسلمون قاطبة أن أكثر الناس حتى بما في ذلك أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى درسوا عليهم من أبي حنيفة إلى مالك إلى غيرهم، فكانوا مستغنين عن الجميع ولم يكن الجميع مستغنين عنهم. وقد قالها الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سئل عن إمامة علي، قال: استغناؤه عن الكل وحاجة الكل إليه دليل أنه إمام الكل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إمام علي مستغني عن الجميع، لم يسأل أحدا ولم يرجع إلى أحد من الناس باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو تلميذه الأول والأخير، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. باستثناء النبي لم يدرس عند أحد، بينما أخذ الجميع منه. وقد قالها الخليفة الثاني: ما كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وهكذا سائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانت فيهم هذه الميزة، أنهم كانوا مستغنين عن الكل بينما كان أكثر الناس يرجعون إليهم. سيدنا الإمام الحسن عليه السلام شكل مرجعية خاصة على الصعيد العلمي، ولا سيما بعد صلحه مع معاوية. يعني من فوائد هذا الصلح، ولست الآن بصدد الحديث عن الصلح، لكن أشير من فوائد هذا الصلح أنه جعل الإمام الحسن يتفرغ لبث علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعد أن انعقد الصلح مع معاوية رجع الإمام الحسن ومعه أخوه الحسين عليه السلام إلى المدينة، وجلسا في جوار رسول الله، وكان الإمام الحسن هو المتصدي، وكان الإمام الحسين في ظل أخيه الإمام الحسن، حتى ورد أن الحسن ما كان يتكلم، الحسين عليه السلام ما كان يتكلم في حضور أخيه الإمام الحسن احتراما وإجلالا له، لأنه أخوه الأكبر، وإن كانا معا ينهلان من نبع واحد. فجلس الحسن في مسجد رسول الله وقد جاء إليه وقصده الأصحاب، أصحاب النبي والتابعون، وكانوا يستفتونه ويسألونه وينهلون من نمير علمه، وقد خرج يعني من هذه المدرسة الكثيرون ممن استفادوا من الإمام ورووا عنه وتلمذوا على يديه، استفاد منه الكثيرون، حتى أن معاوية كان يرصد الإمام الحسن. تعرف معاوية بعد الصلح صاحب السلطة دائما يكون في حالة من الخوف والريبة، فكان يسأل عن الإمام الحسن. فسأل ذات يوم رجلا قرشيا من قريش لكنه كان يسكن في المدينة، قال له أخبرني عن الحسن، شو عامل، شو مسوي؟ قال يا أمير المؤمنين، يعني يقصد معاوية، إذا صلى الغداة، إذا صلى الحسن صلاة الغداة صلاة الصبح، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يساند ظهره، يسند ظهره إلى حائط في المسجد، فلا يبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أحد له شرف إلا أتاه، فيتحدثون عنده حتى إذا ارتفع النهار صلى ركعتين ثم ينهض، إلى آخر الرواية. إذن كانوا يقصدونه، كانوا يأتون إليه، يعني لا يجلسون ليتسامروا في مسجد رسول الله، كانوا يجلسون إليه ليستفيدوا من علمه. وإذا أردنا أن نتحدث عن علم الإمام الحسن فلا يسعنا ذلك في هذه المحاضرات، ولكنني وأنا أتحدث عن علمه، هذا العلم الذي كما قلت استقاه من جده رسول الله ومن أبيه علي، فإننا نكتفي بذكر قضية معبرة، قضية تتصل بواحدة من أعقد المشاكل الفلسفية والكلامية التي واجهت العقل الإنساني على مر التاريخ، ألا وهي قضية الجبر والاختيار. وكان الذي سأل الإمام في هذه القضية هو الحسن البصري، فقيه معروف، طبعا هو ليس من الصحابة، هو من التابعين، يعني ممن ولدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشخص المعروف الحسن البصري اسم في عالم يعني الفقه والعلم والرواية، لا يجد من يسأله عن هذه المسألة العويصة إلا الإمام الحسن، ويتقدم إليه ويقول له أنتم خزان العلم. فلاحظوا الرواية لتكتشفوا كيف كان يتعامل الحسن البصري وأمثاله من التابعين والصحابة وغيرهم مع الإمام الحسن، ولنكتشف بعد ذلك جواب الإمام الحسن عن هذه المسألة، مسألة الجبر والاختيار، وأن الإنسان إذ يفعل ما يفعل من معاصي أو من طاعات، فهل هو مجبر أو مختار؟ هل هو مخير أم مسير؟ إلى الآن في كثير من الناس يقول لك نحن مجبرين، هيك الله بده، مش بإرادتنا، لو ما الله كاتب علينا هيك ما بيصير، مش هيك؟ قضية إلى الآن هي قضية جدلية كما قلت. يقول الخبر أن الحسن البصري كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، أما بعد، هذا كتاب الحسن البصري إلى الإمام الحسن، فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون، مسلمون بمعنى الذين سلموا لنوح وآمنوا به. كتبت إليك يا ابن رسول الله، إمام الحسن والحسين ابن رسول الله، صحيح من أبناء بنته لكنهما أيضا يعدان من أبنائه، لأن ابن البنت أيضا هو ابن للرجل. كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك، فإن من علم الله علمكم، شهادة عظيم، يقول علمكم، علمكم من علم الله، فإن من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فأخبرنا عن القدر، عن الجبر، عن الاختيار، نحن مجبرين على ما نفعل، هؤلاء العصاة الذين يذنبون الله كتب عليهم أن يكونوا كذلك ولا يستطيعون إلا أن يكونوا كما أراد الله أم ماذا؟ فأجابه الحسن عليه السلام. طبعا النظرية أهل البيت سلام الله عليهم نظرية معروفة تقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يعني الإنسان مش مجبر لكن في الوقت فإنما يفعله ليس بعيدا عن إرادة الله، ولو أراد الله أن يصده عما عزم لفعل، فليس مفوض إليه بحيث أن لا يكون لله قدرة عليه، ليس مفوض إليه بهذا المعنى، وليس مجبرا من الله على ما يفعل من طاعة أو من معصية، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، هو مختار وفي عين اختياره فإنما يفعله هو بإرادة الله وبعين الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحسن عليه السلام في الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، وصل إلي كتابك، ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك ما أخبرتك، أما بعد، لأنك محتار فأنا سأجيبك. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره وأن الله يعلمه فقد كفر. بدك تؤمن أن كل الأمور مقدرة من الله وأن الله يعلم كل ما يفعله العباد وما سيفعلونه، كله مقدر من الله. من لم يؤمن بذلك فقد كفر، لأنه يعني شكك في أمر أساسي يتصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر. من أحال المعاصي يعني اللي بيحول المعاصي، بيقولوا له ليش عم تعمل حرام، ليش فاطر، بقول هيك الله بده. من أحال المعاصي على الله فقد فجر، هذا إنسان يعني يمارس الكذب والفجور فيما يقول. إن الله، استمعوا إلى هذا البيان الموجز بكلمات رائعة وتحمل عمقا كبيرا، إن الله لم يطع مكرها، يعني إحنا عم نطيعه بشيء إذا صح التعبير فوق إرادته غصبا عنه، لا، لم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا، يعني حتى العم يعصوا الله مش أنهم يعصونه فيفعلون شيئا أيضا يغلبون إرادة الله فيه، لم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا، حتى عندما تعصي الله سبحانه وتعالى فأنت في عين الله، ويمكن الله يوقف هذا الأمر، لكنه أرادك أن تسير وفق إرادتك. يعني هلأ الله مش مستطيع يوقف كل العصاة والفجرة عما يفعلون من معاصي وإجرام؟ يستطيع، لكنه لا يريد، لأنه يريد للإنسان أن يتحرك باختياره. إن الله لم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا ولم يهمل العباد سدى، بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييرا، قال لهم صلوا صوموا صلوا أرحامكم، تخييرا يعني باختيارهم، يريد منهم أن يفعلوا ذلك بإرادتهم ووعيهم، بل أمرهم تخييرا ونهاهم تحذيرا. فإن ائتمروا بالطاعة، إذا صمموا أن يطيعوا الله لم يجدوا عنها صادا. إذا صمم الإنسان على الطاعة لن يجد أحدا يصده عن ذلك، حتى الله، الله لا يصد العباد عن الطاعة. فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادا، وإن انتهوا إلى معصية، إذا قرروا المعصية، شوفوا هون الفرق، إذا العبد فكر بالطاعة الله ما بيصده عن الطاعة، فضلا عن غير الله ما أحد بيصدك عن الطاعة. أما بالنسبة للمعصية، إذا فكرت بالمعصية فهنا إن شاء الله أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبين المعصية فعل. يعني أحيانا بتشوف بعض الناس بهموا بالمعصية، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه يحول بينهم وبينها بإنارة عقولهم، بموعظة تأتيهم من شخص ما، بمذكر وواعظ معين. فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبين المعصية فعل، وإن لم يفعل، إذا الله لم يحل بيننا وبين المعصية فلم يظلم، فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ولا ألزموها كرها، بل من عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم. يعني شو بدنا أكثر من هيك؟ إنه الله عم بيقول له لهذا العاصي أنت المجرم، أنت العاصي، ما تلقي بالأمور على الله، لأنه الله سبحانه وتعالى بصرك وعرفك أعطاك العقل وحذرك وأمرك ونهاك من خلال الرسل، لا جبرا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبر لهم على ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، والسلام على من اتبع الهدى. انتهى جواب الإمام الحسن في رسالته على السؤال الذي وجهه إليه الحسن البصري. وكما قلت، فقد لاحظنا أنه عليه السلام قارب مسألة الجبر ومسألة الاختيار بطريقة سهلة وعميقة في الوقت عينه. هذه السمة الأولى التي أردت أتحدث عنها اليوم بما يتصل بعلم الإمام، وقلت سأكتفي بذكر نموذج، وإلا ما يدل على علمه كثير وكثير. السمة الأخرى التي أختم بها حديثي اليوم هي مكارم الأخلاق. من معالم شخصية الإمام المعصوم هو البعد الأخلاقي، هذا أمر طبيعي، لأن الأخلاق هي أساس الدين، الأخلاق هي حجر الزاوية في الإيمان. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الطبيعي أن يكون الإمام، أي إمام من الأئمة عليهم السلام، هو التجسيد الحي للأخلاق. والتجسيد الحي لكل القيم الأخلاقية، لأن الأخلاق سلوك عملي قبل أن تكون مظاهر ومزاعم وكلمات رنانة. الأخلاق هي سلوك، ولا بد أن نتمثل الأخلاق في سلوكنا، كما كان رسول الله هو التجسيد الحي لكل الأخلاق الإسلامية، لقد كان خلقه القرآن. وكذلك فقد كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام التجسيد الحي للأخلاق الإسلامية. كثيرون منا يبرعون في التنظير للأخلاق ونتفنن في تقديمها والدفاع عنها والحديث عنها، ونعمل مواعظ لأبنائنا وللآخرين. هذا التنظير ليس هو المقياس، المقياس والمعيار هو أن تتحول الأخلاق إلى جزء من شخصيتك، ليصبح الصدق عنوان هذه الشخصية، لتصبح كل الأخلاق كذلك، أن تتحول الأخلاق إلى سلوك بحيث تصبح منارة لمن حولك، تقتدى وتحتذى. كذلك كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فهم لم ينظروا فقط في الأخلاق، هم نظروا لكن قبل التنظير هم جسدوا الأخلاق في سلوكهم. وقد قال أحد الشعراء: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، أتصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم. إنك تحول الأخلاق إلى تجسيد حي، تجسيد حي، والناس ما بدها مواعظك، أولادك ما بياخذوا مواعظك بقدر ما بياخذوا سلوكك. أئمتنا عليهم السلام كانوا التجسيد الحي للأخلاق، لو جسدت الأخلاق الإسلامية برمتها لكان مثالها الإمام الحسن. اللهم صل على محمد. إليكم مشهدان يعبران عن هذه الأخلاق العظيمة التي اتسم بها الإمام الحسن. المشهد الأول حول تواضعه، تواضعه للفقراء للمساكين. روى جماعة من علماء الأخلاق أن الإمام الحسن مر بصبيان معهم كسر خبز، فاستضافوه، قالوا له: تفضل كل معنا. ويبدو أنهم كانوا فقراء، وفي رواية ثانية بتقول مر على مجموعة من المساكين وبيدهم كسيرات في الأرض، فاستضافوه. كان الإمام راكب على الفرس، فنزل من فرسه فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم وقال: اليد لهم، يعني مش أنا إلي إيد عليهم وفضل، هم لهم الفضل علي، لأن هم اللي دعوني، اليد لهم، لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني، وجدوا كسرة كسيرات من الخبز لأنهم فقراء فقدموها إلي، اليد لهم لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني، وإنا نجد أكثر من، يعني أنا في بيتي يوجد أكثر من هذا المعنى. هذا الخلق النبيل، أن الإمام الحسن يعني ينزل عن فرسه. الرواية الأخرى اللي لا أريد أن أذكرها حتى لا أطيل تقول أن الإمام نزل إليهم وجلس معهم وقال إن الله لا يحب المتكبرين، فأكل معهم ثم دعاهم إلى بيته وأطعمهم وكساهم كما تقول الرواية. هذه القضية تعكس لنا هذا التواضع العظيم عند الإمام عليه السلام، وأن الإمام لم يكن فقط يتصدق على الفقراء بل كان يجالسهم، وهي نقطة جدا مهمة. الفقير ترى ما بده فقط بسمال، بده لمسة حنان، بدك تدخل إلى بيته للفقير، حتى تجلس معه. أهل البيت عليهم السلام لم يساعدوا الفقراء فحسب، ولم يدعوا إلى مساعدتهم فحسب، دعوا إلى الاندماج معهم حتى ما يشعروا بمرارة الفقر في نفوسهم. ذهابك إلى الفقير ودعوتك له إلى بيتك لتجلسه على مائدتك، هذا فيه دروس عظيمة. أولا فيه درس في تهذيب النفس لك، تهذب نفسك عن التكبر وتعلمها التواضع، وفيه درس من جهة أخرى أنك تبلسم جراح هذا الفقير، لأن الفقير كما قلت لسيما الكريم من الناس أحيانا يقتله الفقر كمدا وحزنا. ولذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول كي لا يتبيغ بالفقير فقر، لما دعوا للإمام علي أنه ليش ما يعني بتغير ثيابك وبتأكل طعام أفضل، فقال أنا إمام المسلمين وأنا أنظر إلى كل أقطار المملكة، لعل هناك فقير لا يجد قوت يومه، فأنا أريد أن واسي نفسي بضعفة الناس. ليش يا أمير المؤمنين؟ كي لا يتبيغ بالفقير، يعني كي لا يقتله، كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لأن الفقر أحيانا بيقتل صاحبه كمدا وحزنا وألما. لما بتدخل معه إلى بيته بتدعي إلى مائدتك هذا يبلسم جراحة. هذا مشهد. المشهد الثاني والأخير باختصار يتصل ب يعني براعة أهل البيت وعلى رأسهم سيدنا، براعة أهل البيت وعلى رأسهم سيدنا الإمام الحسن في تحويل الأعداء إلى أصدقاء بأخلاقهم. نحن إذا واحد شتمنا نرد الشتيمة بمثلها. أهل البيت كانوا مثالا آخر، كانوا كما علمهم القرآن وعلمنا جميعا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إنك تدفع دائما بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنقل رواية، وأنا رواية معروفة لكن أريد أن أنقلها من بعض مصادر إخواننا أهل السنة، وهو القرطبي ينقل عن رجل اسمه عصام بن المصطلق. عصام يقول دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليه السلام فأعجبني سمته وحسن روائه فأثار مني الحسد، لأنه هذا عصام كان شامي الهوى وقد تعلم ورضع في الشام بغض أهل البيت، فأثار مني الحسد ما شاف الإمام عليه السلام لأنه سيماهم في وجوههم. يقول أثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض، لأنه كان صدري يكن البغض لأبيه لأمير المؤمنين. فقلت أنت ابن أبي طالب؟ قال نعم. يقول عصام فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقرأ الآية إلى قوله تعالى فإذا هم مبصرون، ثم قال لي هون عليك، عمهلك، ليش عم تقاتل، خفض عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا أعناك، ولو استرفدتنا أرفدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. يقول هذا الراوي فتوسم في الندم على ما فرط مني، يعني الإمام لمح في عيني بسبب هذا الاحتواء الأخلاقي العظيم للإمام، مباشرة تغير سمت الرجل، فالإمام عرف في عينيه أنه نادم، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أمن أهل الشام أنت؟ قلت نعم. فقال شنشنة أعرفها من أخزم، هذا مثل معروف، حياك الله وبياك وعافاك، انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك، تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت أنها ساخت بي، ثم تسللت منه من الإمام لواذا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبيه. هذا أسلوب في التربية وفي الأخلاق وفي التبليغ والدعوة إلى الله. السلام على سيدنا الإمام الحسن المجتبى وعلى أبيه أمير المؤمنين وأمه الصديقة فاطمة سلام الله عليها، وعلى جده الحبيب المصطفى محمد، وعلى سائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.